أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أسبغ وأعطى، وله الشكر على ما وهب وأسدى، وأشهد أن لا إله إلا هو لا شريك له في ملكه وملكوته، ولا ند له في عظمته وجبروته، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله خاتم المرسلين وأقرب المقربين، بعثه الله بين يدي رحمته بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا، وأصلي وأسلم عليه وعلى آله الذين أوجب الله مودتهم على أمته وجعل ذلك أجراً لرسالته. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله وخشيته والحذر من الوقوع في معصيته، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من عظم دينه عظم إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بإخوانه. لا شيء يسعد الإنسان ويريحه أكثر من شعوره بالاهتمام والاحترام في محيطه الاجتماعي. إذا أحس الإنسان بأنه محترم وأنه موضع اهتمام في المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه، فإن ذلك يبعث في نفسه درجة عالية من السعادة والثقة والاستقرار النفسي. في المقابل، لا شيء يؤذي الإنسان ويزعجه أكثر من شعوره بالتجاهل ولا مبالاة الآخرين تجاهه. إذا شعر أن من حوله لا يهتمون به، لا يحترمونه، يتجاهلونه، هذا يسبب شعورا مؤذيا قاتلا في داخل نفس الإنسان. شعور الإنسان بالاهتمام والاحترام يؤكد الثقة عنده بنفسه ويعزز رضاه عن نفسه، في نفس الوقت يكون دافعاً له للإنتاج وللعطاء والأداء، وأيضاً فإن ذلك يشجعه على التعامل مع الآخرين بنفس الحالة التي يتعامل بها الآخرون معه، يعني هو أيضاً يهتم بالآخرين ويحترم الآخرين. بينما إذا كان يشعر بتجاهل الآخرين له، هذا يجعله يعيش حالة من الإحباط وعدم الرضا عن نفسه، فلا يندفع للإنجاز، لا يندفع للفاعلية والعمل، كما أن ذلك أيضاً يدفعه لكي يتعامل مع الآخرين بنفس الطريقة، فهو أيضاً لا يحترم الآخرين ويتجاهل الآخرين ويهملهم، مما يجعل الإنسان يعيش في وضع غير مريح وغير مستقر. وإذا كان المجتمع تسود فيه هذه الحالة، فإن الحالة العامة في المجتمع تكون حالة سيئة سلبية. يقول الكاتب والفيلسوف البريطاني آلان دوبوتون في كتابه الجميل قلق السعي إلى المكانة، كتاب جميل طبع في السنة الماضية مترجم إلى اللغة العربية، ترجمه الروائي المصري محمد عبد النبي، يعالج هذه المشكلة. من جملة كلماته يقول: إن صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على ما يراه الآخرون فينا، وباستثناء أفراد نادرين بين قوسين يقول سقراط ويسوع مثلا، فإننا نستند إلى علامات الاحترام من الناس لكي نتقبل أنفسنا. أساسا الإنسان إذا رأى الناس يتقبلونه هو يتقبل نفسه. طبعا الأفراد النادرون، وهذا ما هو مفترض أن الإنسان يعرف قيمة نفسه ولا يتأثر برأي الآخرين حوله، لكن هذه حالة نادرة لا يصل إليها كل الناس. معظم الناس تعتمد ثقتهم في أنفسهم ونظرتهم لأنفسهم على تعامل الآخرين ونظرة الآخرين إليهم، فإذا رأى أن الناس يحترمونه هو أيضا يرتاح ويرى نفسه نعم لما استاهل، ما احترموني الناس، وبالتالي يثق بنفسه أكثر. أما إذا عاش الإهانة والتجاهل من الآخرين هو أيضا قد يشكك في نفسه. هذه حالة توصيفية بغض النظر عن أنها هي الحالة السليمة أو غير السليمة، لكنها هي الحالة التوصيفية الواقعية. ويقول أيضا هذا الفيلسوف: لقلق المكانة قدرة استثنائية على توليد الأسف والحسرة، فمن الممكن تحمل المشقة البدنية لفترات طويلة دون ما شكوى ما لم تصحبها المهانة. يعني الآلام الجسدية يمكن أن يتحملها الإنسان أكثر من تحمله للآلام النفسية الناتجة عن إهانة الآخرين له واحتقارهم له. إن سعينا لأن نكون محبوبين ومقدرين يتفوق على سعينا لحيازة أي شيء آخر. ومن قديم بعض الفلاسفة مثل آدم سميث يرى أنه أصل سعي الإنسان للسلطة وسعي الإنسان للثروة دافعه لفت نظر الناس إليه، وإلا يمكن للإنسان أن يكتفي بثروة أقل وبموقع أقل، لكن لأنه يريد لفت أنظار الناس إليه ونيل اهتمامهم واحترامهم والسلطة والثروة والجاه يوفر له ذلك، لهذا يسير في هذا الطريق. الأصل هو اهتمامه باحترام الآخرين له وتقدير الآخرين له. من هنا تأتي أهمية تبادل الاحترام والتقدير بين أفراد المجتمع. في المجتمع لازم كل واحد يقدر الآخر، يحترم الآخر، يبدي الاهتمام بالآخر. المجتمع الذي يتبادل أبناؤه الاهتمام والتقدير فيما بينهم تتعزز فيهم الصحة النفسية، لا يعانون في الغالب من أمراض نفسية اللي تأتي من الإحباط والكآبة والقلق. شعور الإنسان بأن من حوله يحترمونه ويهتمون به يبعد عنه هذه الأمراض وهذه الأزمات النفسية، وتتقوى عنده الدافعية للإنتاج، وتسود حالة المحبة والاحترام والتقدير بين أبناء المجتمع، ويتعزز انتماء الإنسان للمجتمع. إذا انتمى الإنسان إلى مجتمع، إلى بيئة تحترمه، إلى جماعة تحترمه، احترامهم له يعزز انتماءه إليهم، وهذا مما يعلي من هوية المجتمع. المجتمع تتعزز وتتأكد هويته في نفوس أبنائه، ينعكس تقدير الناس لبعضهم البعض على تعزيز هويتهم الاجتماعية، دينية كانت أو قومية أو ثقافية. ولعل هذا ما يشير إليه الإمام الصادق عليه السلام في هذه الكلمة المروية عنه. الإمام يقول: من عظم دينه عظم إخوانه، لأن إخوانك إذا كانوا يشعرون بالتعظيم والاحترام، انتمائهم الديني، الهوية الدينية اللي هي الرابط المشترك بينك وبينهم، يتقوى في نفوسهم، فيتعزز الدين، يتعظم الدين. أنت إذا احترمت إخوانك في الواقع تكون قد احترمت دينك، أما إذا أهنت إخوانك تكون قد أهنت دينك، ما دام الدين هو الرابط المشترك وهو الهوية المشتركة بينك وبينهم. من عظم دينه عظم إخوانه، ومن استخف بدينه استخف بإخوانه. يحتاج الإنسان إلى الشعور بالاهتمام والتقدير بدءاً من أقرب الدوائر إليه، من العائلة التي يعيش ضمنها. الإنسان الذي يحترم في عائلته تكون شخصيته أقوى، يكون أقرب إلى الصحة النفسية وإلى الحالة السوية في سلوكه من خلال الاحترام الذي يعيشه داخل عائلته. ولهذا تجد تأكيد الدين على الاحترام داخل العائلة. الوالدان والولد كيف يجب أن يكون الاحترام بينهم، بين الزوج والزوجة كيف ينبغي أن يكون الاحترام. حتى الأطفال الصغار، ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. الطفل الصغير حينما تشعره بالاهتمام والاحترام داخل الأسرة، داخل العائلة، هذا له تأثير تربوي كبير على مشاعره، على أحاسيسه، على سلوكه. وكذلك بين الزوج والزوجة، الزوجة التي تحترم في بيتها من قبل زوجها، من قبل أهلها، من قبل أبنائها، تكون شخصيتها أقوى، يكون سلوكها أقوم. وكثير من الحالات الانحراف تكون بسبب الجفاء والجفاف العاطفي الذي تعيشه البنت أو تعيشه المرأة داخل المنزل، داخل البيت. وهكذا بالنسبة للرجل للزوج. لهذا القرآن الكريم في 12 مورد يؤكد على المعاشرة بالمعروف مع الزوجة، مع المرأة: وعاشروهن بالمعروف، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ماذا تعني المعاشرة بالمعروف؟ تعني أن تكون المعاملة بالأسلوب اللائق المنسجم مع تعاليم الدين واحترام الحقوق الإنسانية. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ما أكرم النساء إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم. وورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. حتى تشعر المرأة بالاحترام داخل منزلها وداخل أسرتها. في المقابل أيضا على المرأة أن تحيط زوجها بالاحترام اللائق، حتى يشعر هو الآخر أكثر بقيمته ومكانته داخل العائلة وخارجها. لذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أعظم الناس على المرأة حقا، أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. وورد عن الإمام الباقر عليه السلام: لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها. هذه التأكيدات على الزوج أن يحترم زوجته، على الزوجة أن تحترم زوجها، على الأولاد أن يبروا الوالدين، على الوالدين أن يكرموا الأولاد، حتى تكون البيئة العائلية بيئة احترام، بيئة تقدير، فيتخرج منها الإنسان سليم المشاعر، قوي الأحاسيس، يتعامل مع الناس بالسلوك القويم. الدائرة الثانية دائرة المدرسة. التلامذة في المدرسة إذا تعامل المعلم المدرس معهم باحترام بتقدير، كم من كلمة احترام يقولها المدرس لتلميذه فيكون لها أثرا سحريا، فيكون لها أثر سحري في نفس ذلك الطالب وذلك التلميذ. وهكذا بين التلاميذ أنفسهم، وقد تحدثنا مرة عن التنمر في المرحلة المدرسية، شعور الطالب بأنه محتقر ومعتدى عليه من زملائه الطلاب، وهو لا يستطيع أن يدفع الأذى عن نفسه، يحطم نفسيته، يمزق مشاعره. فوجود أجواء الاحترام والتقدير في المدرسة أيضا عامل أساس ومهم. وكذلك بيئة العمل، الإنسان الموظف الذي يعمل ضمن دائرة، ضمن بيئة عمل، المدير كلما أحاط العاملين معه، الموظفين عنده، بالتقدير، بالاحترام، بالاهتمام، كانت إنتاجيتهم أفضل، وكان ولاؤهم للعمل أفضل. وهكذا في مختلف المجالات والمواقع التي يعيش فيها الإنسان. وانتهاء بالدائرة الاجتماعية العامة، الدين يؤكد على الإنسان أن يكون حريصا على الاهتمام بكل من يلقاه، بكل من يصحبه، ليس منا من لم يحسن صحبة من صحبه في أي مجال من المجالات. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله: أنه قال: أذل الناس من أهان الناس. والإهانة حتى التعامل السلبي، التعامل ببرود مع الآخرين، تجاهل الآخرين، هذا نوع من الإهانة، هذا يكشف عن عقدة في نفس الإنسان. ماذا يخسر الإنسان إذا استقبل الآخرين بالبشاشة، إذا ألقى عليهم التحية، إذا أبدى لهم الاهتمام؟ ماذا سيخسر؟ لن تكون عليه كلفة، لكنه في المقابل سينعكس هذا التعامل انعكاسا إيجابيا على نفوس الآخرين، وهو أيضا يستفيد من علاقته مع الآخرين وأكثر من ذلك ينال ثواب الله ورضا الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الإنسان إذا سبح قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ذكر الله بأي نوع من أنواع الذكر، نحن نعرف كم من الثواب والأجر فيه، لكن ثق بأن كلمة لطف وكلمة احترام تقولها لأخيك الإنسان سوف لن يكون ثوابها أقل من ثواب هذا التسبيح ومن ثواب هذا الذكر. وهذا ما تؤكد عليه الأحاديث والنصوص الدينية. أبدي اهتمامك بكل أحد. مرة دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو جالس وحده في المسجد، النبي وحده جالس في المسجد، فتزحزح له كأنه يوسع له المكان. قال يا رسول الله في المكان سعة، ما في أحد، يعني ما في ضيق حتى أنت تتحرك كأنك توسع لي المكان. فقال صلى الله عليه وآله إن حق المسلم على المسلم إذا رآه يريد الجلوس إليه أن يتزحزح له. إبداء احترام، إبداء اهتمام. سلمان الفارسي المحمدي رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متكئ على وسادة فألقاها إلي، شال الوسادة ودفعها إلي، ثم قال لي يا سلمان ما من مسلم يدخل على أخيه المسلم فيلقي إليه وسادة إكراما له إلا غفر الله له. وعنه صلى الله عليه وآله من أكرم أخاه فإنما يكرم الله. سبحان الله، إذا أكرمت أخاك كأنما أكرمت الله. بعض الناس بخلاء في مشاعرهم وأحاسيسهم. في بعض الأحيان مثلا أنت تركب طائرة ويكون مقعدك بجانب أحد، بمجرد أن تأتي حتى تأخذ مقعدك إلى جانبه يلقي عليك التحية، يرحب بك، يتحرك من أجلك، أنت ترتاح في رحلتك. وفي بعض الأحيان تصعد ويكون نصيبك واحد مكفهر ما إلى خلق طالعك، ما طبعا أنت ما عندك شغل وياه، أنت راكب على مقعدك وكل أمورك، لكن الجو النفسي الذي تعيشه يختلف. وهكذا إذا دخلت مجلس حتى في المسجد، في بعض الأحيان إنسان يدخل المسجد للصلاة إذا كان بقية المصلين يرحبون بكل قادم إليهم، يهتمون به، يفسحون له المجال، يبدون تقديرهم له، يكون مرتاح، ينشد إلى المسجد، ينشد إلى أداء الصلاة جماعة. وإذا كان على العكس من ذلك ما حد مهتم فيه، ما حد ينظر إليه، ما حد يبدي له الاحترام والتقدير، سوف لا يتفاعل مع هذه الأجواء. علينا أيها الأحبة أن لا نبخل بمشاعرنا وعواطفنا على الآخرين، قريبين أو بعيدين، على أولادنا، على زوجاتنا، أزواجنا، إخواننا، أصدقائنا، من يعملون معنا، لنوزع ابتساماتنا عليهم، لنستقبلهم ببشاشة، لنرحب بهم، لنمدح إنجازاتهم وأعمالهم، فإن ذلك ينفعهم وينفعنا، وذلك يكون سبباً للأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وفي آية أخرى وقولوا للناس حسنا. اللهم وفقنا لمكارم الأخلاق، اللهم حببنا للناس وحبب الناس إلينا، وأجلل الناس على أيدينا الخير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بعز جلاله، وأشكره تعالى على قديم كرمه وعميم نواله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. اللهم صل عليه أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية. أوصيكم عباد الله ونفسي قبلكم بتقوى الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبق الحديث في الخطب الماضية عن بعض القواعد الفقهية والأحكام الشرعية التي تبين يسر الدين وتحصن الإنسان من الانزلاق إلى هاوية الشك والوسوسة. وتحدثنا في الأسبوع الماضي عن قاعدة الفراغ، وأن الإنسان إذا فرغ من عمل عبادي ثم شك في صحة ذلك العمل فإنه لا يلتفت إلى الشك ويبني على الصحة. هناك قاعدة أخرى يطلق عليها قاعدة التجاوز. قالوا إن قاعدة الفراغ تعني الشك في صحة العمل بعد إحراز وقوعه. أنا توضأت لكن شاك، عد الوضوء أم لا؟ وقد انصرفت عن الوضوء، فرغت منه، أبني على الصحة. صليت ثم شككت في صحة شيء من صلاتي، أبني على الصحة. قاعدة التجاوز تعني تجاوز جزء من العمل إلى الجزء الآخر المترتب عليه. مثلا تجاوز القراءة إلى الركوع، أو تجاوز الركوع إلى السجود، ثم شك فيما سبق هل جاء به أم لم يأت به، هل كان صحيحا أم لم يكن صحيحا. هذا يطلق عليه قاعدة التجاوز. القاعدة الشرعية في الصلاة، أي عمل تتجاوزه وتدخل في العمل المترتب عليه ثم تشك، سواء شككت في الإتيان به أو شككت في صحة أدائه، لا تلتفت إلى الشك وتبني على الصحة، هذا بالنسبة للصلاة. لكن هذه القاعدة لا تسري في الوضوء. في الوضوء أثناء الوضوء إذا تجاوزت عمل أنت تمسح تغسل يدك اليسرى، شككت هل غسلت يدك اليمنى أم لا، شككت هل غسلت وجهك أم لا. هنا إذا كان الشك في أصل الإتيان بالشيء في الوضوء تعود إليه. بالنسبة إلى الصلاة تسري قاعدة التجاوز، بالنسبة إلى الوضوء في أثناء الوضوء داخل الوضوء لا تسري قاعدة التجاوز. وهنا حديثان عن الوضوء، رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. فإذا قمت عن الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى إلى الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما قد سمى الله مما أوجب الله عليك لا شيء عليك فيه. فإذا بعد انتهاء الوضوء لا تهتم بالشك، داخل الوضوء إذا شككت تهتم وتعود إلى ما شككت فيه إذا كان الشك في أصل الإتيان به. أما إذا كان الشك في الصحة هذا تأتي قاعدة الفراغ فيه. هذا بالنسبة إلى الوضوء. أما بالنسبة إلى الصلاة، الصلاة أسهل، حتى لو شككت أثناء الصلاة في العمل السابق من الصلاة لا تلتفت إلى الشك، تبني على أنك جبته وعلى أحسن ما يكون بعد وتمشي. وهنا رواية صحيحة زرارة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان، يعني سواء كان في المستحبات أو الواجبات، رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، هو يقيم شك، أذنت لأنه ما أذنت؟ قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر للصلاة، قال: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ، يقرأ الحمد، أوه أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا، شك، قال: يمضي. قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت: رجل شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، لا تطولها بعد، يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، خلاص مشي. والفقهاء يذكرون تفاصيل أكثر في الرسالة العملية، مثل منهاج الصالحين للسيد السيستاني يقول: من شك في فعل من أفعال الصلاة فريضة كانت أو نافلة، أدائية كانت الفريضة أم قضائية، أم صلاة جمعة أم آيات، وقد دخل في غيره. في الجزء الآخر: مما لا ينبغي الدخول فيه شرعا مع الإخلال بالمشكوك فيه عمدا، مضى ولم يلتفت. فمن شك في تكبيرة الإحرام وهو في الاستعاذة أو القراءة، أو شك في الفاتحة وهو في السورة، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، مالك يوم الدين شك، قلت اهدنا الصراط اللي قبلها جبتها ولا لا، اهدنا الصراط المستقيم شك، قلت مالك يوم الدين ولا لا، يمضي خلاص. حتى إذا شككت في الآية التي قبلها تمضي، أو في الآية السابقة وهو في اللاحقة، أو في أول الآية وهو في آخرها أيضا لا يلتفت إلى الشاك. وهكذا تسترسل المسألة أن الإنسان في الصلاة ما دام تجاوز المكان ولو آخر الآية بالنسبة إلى أول الآية هنا لا يلتفت إلى الشاك. ويبني على الصحة. هذه القواعد، قاعدة الفراغ وقاعدة الصحة وقاعدة الطهارة التي تحدثنا حولها، تبين يسر الدين وتحصن الإنسان حتى لا يقع في حالة الشك والوسوسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا معالم ديننا وأن يوفقنا للالتزام بأحكام شرعنا، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والصحة والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.